احنا بنعمه ربنا هنكمل سفر يونان. احنا شفنا في الاصحاح الاولاني البدايه، والبدايات دايما مش حلوه لكن النهايات دايما حلوه. الكتاب دايما كده، قصه الكتاب المقدس دايما كده، بدايه مش قوي نهايه جميله. يعني اول صفحات في الكتاب المقدس تلاقي السقوط والدمار والطرد والضياع، واخر صفحه في سفر الرؤيا تلاقي الملكوت والفرح والمسيح في مجده. قصه كل شخص كده، بيبتدي الاول بعيد عن ربنا ويفضل ربنا وراه لغايه ما يجيبه وتنتهي نهايه حلوه. فدايما الانجيل عشان كده يسموه الخبر المفرح، ان البدايه مزعجه لان الانسان متعب، انما النهايه حلوه لان ربنا حلو. فاحنا شفنا اول اصحاح ماساه، ان النبي بيقع وبيغلط غلطه كبيره نازل على دوره، وان البحر بيهيج والريح بتشد ومفيش فايده، وهو نايم وبيقولوا له قوم اصحى صلي لالهك، مش راضي يصلي، ايه الحكايه؟ يعملوا قرعه، يقول كل حاجه، يخافوا يؤمنوا يتخضوا، انما يحاولوا ينقذوه ما يقدروش ينقذوه. وفي الاخر يقول لهم ارموني في البحر، انا لازم اموت، انا استاهل اموت، انما ربنا الحنين اعد حوتا يبلع يونان عشان هو حكم على نفسه بالاعدام، لان ربنا قال لك في استئناف. خلي بالكوا ساعات يحصل معانا كده، الواحد يبقى حاسس انه يستاهل فعلا الهلاك ويستاهل فعلا اي عقاب، ويفاجئ ان ربنا مش بيعاقبه، او يفاجئ ان ربنا عمل استئناف، يعني لا ندي فرصه تاني، فرصه غير متوقعه وفرصه عجيبه وحادثه غريبه. نشوف اصحاح 2 بيقول ايه. فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت. اصحاح 1 انا كنت مستنيه يصلي بقالي 17 آية مش راضي يصلي، إنما لما دخل جوف الحوت صلى. يعني الرسالة ببساطة، صلي بالذوق بدل ما تضطر تصلي جوه الحوت. يعني مش لازم الواحد يصلي غصب عنه، خلينا نصلي من الأول كويس، لأنه غالبا لو الصلاة دي حصلت قبل كده ما كانتش القصة مشيت كده. الصلاة دايما هي اللي بتغير الأحداث. برضو الكتاب واضح جدا في الرسالة دي، إن دايما الصلاة تغير مجرى الأحداث. عشان كده بعد إصحاح 2 تلاقوا الأحداث اختلفت تماما، إنما إصحاح 1 عمال يتدهور الوضع لأن مفيش صلاة. أول ما يونان صلى الدنيا ظبطت. صلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت، يعني لما الدنيا بتشد قوي ما بيبقاش في حاجة غير الصلاة. وساعات ربنا يطير الناس من حواليك ويغير كل الظروف ويحبسك غصب عنك عشان تقول يا رب. ساعات توصل لكده. مره كان واحد زميلنا في الكليه زمان جات له زي حادثه كده، و يعني قعد فيها شهرين ثلاثه في السرير. المهم بعد كده قال لنا انا بصراحه اكتشفت انها هديه من ربنا، انا عمري ما صليت في حياتي زي الشهرين دول، وعمري ما حسيت بربنا، والظاهر ما كانش ربنا يلاقي طريقه ثانيه يخليني اركز غير كده. فاحنا طبعا بنقول خلينا بالذوق، لكن حتى لو حصل كده الواحد ما ينزعجش، لان الصلاه هتعزيه وهتخلي الحوت سما. ده تعبيرات بقى جونا تدرس تعبيرات القديسين، يقول لك الصلاه حولت جوف الحوت اللي زي القبر الى سما، زي ما ربنا يسوع دخل القبر وحوله سما. فعارفين في ليله ابو غلامسيس في فلسفه جميله قوي، الليله دي احنا مع المسيح في قبره، انما تدخل الكنيسه ما تلاقيش قبر، تلاقي سما، الدنيا لابسه ابيض ونور وهيصه وزيطه، وكل شويه نلف في الكنيسه وحاجه مفرحه جدا. طب ازاي ده المسيح في القبر؟ ايوه ما هو المسيح دخل القبر بس خلاه سما. وقال يونان دعوت من ضيق الرب فاستجابني. واحده من اجمل فضائل يونان، بالرغم من غلطته الكبيره انما الراجل ده مليان فضائل، منها انه اعترف قدام وثنيين بخطيته بالتفصيل لانه متواضع. وهنا بقى صلاته تدل على ايمان ورجاء عجيب. من اول كلمه بيقول دعوت من ضيق الرب فاستجابني. الواحد يقول استجابني لما الحوت يفتح بقه، لما يطلع، انما هو من اول كلمه في الصلاه وهو جوه والدنيا ضلمه والريحه مش قوي غالبا، انما فاستجابني. طب استجابت ازاي؟ مفيش حاجه حصلت. لا، هو عنده ثقه، بدل انا صليت انا متاكد انه سمع. ده الايمان، ده ايمان الاطفال، بيقول استجابني مفيش حاجه اتغيرت بس هو متاكد. يفكرنا بإيليا النبي. إيليا برضه من رموز الإيمان الكبار. قال لأخاب اجري روح بيتك بسرعة لحسن خلاص المطر هيغرق الدنيا، لأن هو اللي قفلها، هو اللي قفل المحبس من 3 سنين ونص بكلمة. فجي يفتح المحبس علق، قال له يا رب افتح، مفيش رد مفيش رد. وهو قايل للراجل روح بسرعة، ده ما يصحش المطر هيغرق الدنيا. فجاب الولد قال له خليك كده على راس الجبل، بص لازم في سحاب ولازم في مطر، ما انا اللي قفلت. فسجد للارض قال له يا رب افتح. قال له ولد في حاجه؟ قال له لا مفيش حاجه. طب ايه الموضوع؟ علق. انما هو ما رجعش في كلامه، لانه كان متاكد انه لازم ربنا يفتح، حتى بعد مره بعد 2 بعد 10 بعد 1000 ولازم يفتح. فما كانش ورا غير كده، يسجد ويصلي يا ولد ها في اخبار ولا فيش اخبار، ترجع تاني. ما تشككش وما تهزش وما قالش لحسن ويمكن لا، هو عنده ثقه ان طلب الطلب خلاص، النهارده بكره بعد 100 سنه زي ما يحب ربنا، بس خلاص مش هيرجع في طلبه. دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاويه فسمعت صوتي. برضه احساس حلو ان الواحد يبقى متاكد ان صوته مسموع عند ربنا. كلمه جميله يقولها المرنم داود، يقول احمدك يا رب لانك استمعت كل كلمات فمي، ليس كلمه في فمي الا وانت يا رب عرفتها. يعني ما فيش كلمه وقعت، لا ده ربنا مفتح ودانه قوي، كل كلمه واصله 100%. عشان كده السفر الجامع يقول ايه؟ لما تيجي تكلم ربنا لتكن كلمات قليلة، يعني صلي قليل، لا يعني فكر في كل كلمة بتقولها، لأن الرب عالي في السماء وأنت على الأرض. فخلي بالك ربنا فتح ودانه ما تقولش أي حاجة، ربنا مركز معاك، استغل الفرصة، خليك واعي لكل حاجة بتقولها. صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي، لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار. طبعا هو إحساس عجيب محدش فينا ممكن يجربه أو يكون داقه. هل ده إحساس واحد جوه غواصة؟ أنا برضه عمري ما ركبت غواصة، بس متخيل كده يعني إنه سامع صوت بحر براه. واخدين بالكم هم في جوف الحوت؟ طبعا علميا ثبت إن الكلام ده ممكن ينفع، لأن هو مش في بطن الحوت كان اتهضم. لا ده في تجويف في رأس الحوت، الحيتان الضخمة، في تجويف جزء من جهاز التنفس مرتبط بالحلق بتاعه، فزي أوضة القرار يسموه، فبيطلع الفضلات فوق، والأوضة دي فيها هواء عشان كده يقدر يعيش فيها إنسان. واخدين بالكم؟ لأنه بيحتاج، يعني اللي يدرس منكم علم الحيتان اكتشف إنها منطقية جدا، لكن هو ما اتبلعش جوه على البطن. فهو قاعد في الأوضة دي اللي فيها تهوية وتكييف، انما سامع بقى صوت البحر وتحت وحواليه شويه سمك بيلعب غالبا. فبيقول له احاط بي نهر، احاط بي نهر يعني في شويه ميه طبعا حواليه، فما قدرش يقعد ولا ينام غالبا، فقعد 3 ايام على رجليه، ما مش هيعرف يقعد ولا ينام عشان هو مش راضي يصلي. طب تصلي بالعافيه وانت واقف وثلاث ايام. جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، قال له انت عملت كل اللي عاوزه يا رب، بقيت ايه بتسويني. جازت فوقي جميع طياراتك ولججك، موجه موجه واخدها كده ايه، سامعها وحاسسها وشايفها كل حاجه. فقلت قد طردت من امام عينيك. ده بقى الهاجس اللي يجي الواحد مع الاحساس بالذنب. إنسان بيحب ربنا وكان له عشرة طويلة، وإذا كان هو الشخص اللي أقام إليه في يوم من الأيام كطفل، يعني في علاقة قديمة أوي. إنما مع العملة اللي عملها دي كان عنده إحساس بيقول له خلاص أنت اترفدت، أنت ما تنفعش تبقى نبي، اللي زيك ما ينفعش يبقى بتاع ربنا تاني. فقلت، هنا قلت في نفسي يعني، هنا بقى الهواجس والشكوك الغلط اللي بيرد عليها. خلي بالكوا دايما في الأزمات يحصل حوار داخلي بين صوت ضميرك وصوت الروح القدس. ضميرك بيقول لك انت وحش ما تستاهلش، والروح القدس يقول لك ربنا بيحبك ومستنيك. يفضل الحوار ده شغال. قلت قد طردت من امام عينيك، ولكني، هذا الصوت الثاني بقى، ولكنني اعود انظر الى هيكل قدسك. رجاء غريب استجابني، سمعت صراخي، اعود انظر هيكل قدسك. الهيكل في الوقت ده كان موجود، هيكل سليمان كان قبلها ب 200 300 سنه، فكان الانبياء حياتهم في الهيكل، زي الكاهن فينا حياته المذبح والهيكل. فتخيل بقى ما اتحرم منها دي، كان حاسس انه اتطرد، انما بيرد على نفسه يقول لا، هقف قدام ربنا تاني، لازم ادخل الهيكل تاني. قد اكتنفتني مياه الى النفس. الحكايه بصوا، الميه في دايره كبيره قوي اسمها البحر، وفي دايره تاني اسمها النهر، انما هو اللي تعبه دايره ثالثه جوه، حاسس في ميه دخلت جوه، هي ما قصدهاش جسديه، هو حاسس مخنوق من احساس الذنب، وما فيش مانع شويه خوف شويه رعب شويه قلق، مش عارف، عمره ما سمع عن حد دخل حوت وطلع. القصه اللي فاتت كانت مخيفه، بحر هايج واضطروا يرموه الناس. اكتنفتني مياه الى النفس، لما الواحد يكون حاسس ان من جواه بينهار او بيسيح او بيتكسر من جواه. احاط بي غمر، التف عشب البحر برأسي، احساس الذل بقى طبعا، ما فيش مانع سمكة ايه تتشاعر شوية وتسرح في شعره كده، شوية عشب كده يلاقيه ملزق في جسمه هو جوه الحوت، بس الذل ده مطلوب في وقت. التف عشب البحر برأسي، نزلت الى اسافل الجبال. طبعا هو مش عارف بقى الغواصة واخداه فين دلوقتي، تحت انهي جبل وفي انهي بلد، هو مش عارف، معهوش اي استعلام، فبيقول مش بعيد اكون تحت تحت الارض بمسافه دلوقتي. مغاليق الارض علي الى الابد، او ده رجع الصوت الثاني بتاع الضمير، انت اصلك اللي زيك ملوش غير جحيم جهنم، ربنا قفل عليك واغلق عليك الى الابد، ده الصوت الثالث، صوت المتعب، صوت الضمير. عشان كده على طول لازم في ثم، او لكن، ثم أصعدت من الوهد حياتي. هذه الحتة اللي بتفصل لنا زي من مات وقام، هو قال أنا اتقفل علي باب إلى الأبد، ده الحكم الحقيقي، ده المفروض الواحد فينا يدخل الجحيم ما يطلعش بسبب خطاياه، لكن في لكن، في ثم أصعدت من الوهد حياتي. لازم تقوم، الوهد دي يعني الجحيم أو القبر أو كده. أيها الرب إلهي، حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، لما جالي إعياء شديد، لما فقدت الأمل، لما حسيت أنه اتخنقت من إحساس الذنب والخوف، قلت يا رب، ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. برضو الهيكل فارق معاه قوي، لأنه أي رجل لله بياخد قوته من المذبح، من الهيكل. فبيقول لي نفسي اقف دلوقتي واصلي لك على المذبح بتاعك، انما وانا بصلي في جوف الحوت تقبل طلبتي على مذبحك في اخر الدنيا. انا مش عارف انا فين من الهيكل دلوقتي، انما جاءت اليك صلاتي الى هيكل قدسك. الذين يراعون اباطيل كاذبه يتركون نعمتهم. ده بيوعظ من الحوت، ده بيقول رساله لينا ولكل الاجيال من بطن الحوت، رسالة اتعلمها بعد درس صعب، بس رسالة مهمة جدا. انت في نعمة، اوعى تسيب النعمة اللي في ايدك. طب ايه اللي يخليك تسيب النعمة؟ ان تراعي اباطيل كاذبة. يعني ايه؟ يعني يدخل في حياتك حاجة جديدة باطلة كذابة، تراعيها، تديها عقلك وقلبك، تترك نعمتك. طب ليه؟ ربنا ساتر عليك ومديك نعمة ومديك هنا، ليه تراعي أباطيل كاذبة فتترك نعمتك؟ هو طبعا بتحصر، ده أنا كنت اجمعين. فانا كنت بكلم ربنا كده، ده انا النبي، ده انا اللي بالايمان ممكن اغير شكل الدنيا. انا اوصل للذل ده ليه؟ لانه راعى اثما. فاكرين الايه بتقول ان راعيت اثما في قلبي لا يستجب لي الرب. يرعى الاثم يعني يهتم بحاجه غلط، ينشغل بموضوع غلط. هنا يونان انشغل بحاجه غلط، قد تكون كرامته فرفض روح نينوى، قد تكون تعصبه فراعى هذا التعصب، اهتم بالفكره البطاله دي ان الامم ما يستاهلوش، رفض وصيه ربنا فترك نعمته. فكأن ده عنوان السفر كله، هي دي الرساله الاولانيه والاهم في السفر، ان حتى الانبياء اللي في النعمه وفي العز لو راعوا اثما وراعوا باطلا كاذبا هيتركوا نعمته. فهو بيقولها لنفسه وبيقولها لنا وبيقولها لكل الناس، الذين يراعون اباطيل كاذبه يتركون نعمتهم، اما انا فبصوت الحمد اذبح لك. لا ده انت زودتها بقى جوه بطن الحوت وهتذبح، وبصوت الحمد يعني ابتدى يسبح، دخل في هوسات، دخل في تسبيح، خلاص قلبت معاه بعد شويه كده تنهدات الى تسبيح. تسبيح معناها فرح، ده سفر مفرح، لكن الفرح بدا فين؟ العجب الاعجاب انه بدا في جوف الحوت. اول بشاير الفرح كانت في اصعب لحظات الانسان، ده فرح ما يلاقوش قبل كده، بصوت الحمد اذبح لك. فرحان جدا، فرحان ازاي؟ ده اللي بيحس الشخص وهو في شده التجربه لما يصلي صح. واوفي بما نذرت، وفي طب مش تستنى لما تطلع وتشوف هتوفي ولا مش هتوفي، قال لا انا هطلع وهوفي النذر اللي علي للرب الخلاص. يعني ايه؟ ما هي اصل ربنا اللي في ايد الحال، الحوت مش هيفتح غير لما يقول له افتح يا سمسم، ما لهاش حل تاني، لازم يقول له افتح. فللرب الخلاص، فانا عارف هو ربنا كان عاوزني اتوب، اديني توبت يبقى لازم هطلع. فاهم ربنا كله، يعني ما حدش يفتكر ان يونان انسان شرير، هو وقع وغلط، لكن هو فاهم ربنا، واخد عليه، مجربه كتير، فعارف ان ربنا طيب، فعارف ان الصلوه دي هتفرق وهتغير مجرى الاحداث. فامر الرب الحوت، اول ما قال له للرب الخلاص قال له حاضر، امر الرب الحوت فقذف يونان الى البر. خلاص كده، ما هو ده المطلوب من الحوت، شكرين روح خد حالك حسابك وامشي. الحوت هو ده الغرض بتاعه، علقه سخنه صحيح، بس هو كده خلص دوره. امر الرب الحوت، كلمه عجيبه وجميله، امر الرب البحر فهاج، وامر الرب الريح فهاجت، وامر الرب الملاحين فنطقوا، وامر رب الحوت ففتح بقه. كل ده ليه؟ عشان يونان يفوق. وده اللي بيحصل في حياتنا كل يوم، ربنا يؤمر كل الظروف وينطق كل الاحداث عشان تقول لك حاجه، بس الشاطر اللي يفوق. ثم صار قول الرب الى يونان ثانيه قائلا. طبعا الواحد فينا ساعات يفكر يقول ايه، انا لو مكان ربنا كنت جبت بقى ايه سويت، يعني ايه؟ مش احنا شفت بقى يونان لما انت مشيت ورا دماغك حصل ايه؟ مش كان المفروض تمشي ورايا؟ من امتى انا اقول وانت ما تسمعش الكلام؟ ولا كلمه ولا عتاب ولا اي نوع من المؤاخذه، كان ولا حاجه حصلت. ربنا ده عجيب صحيح، ولا كان في حاجه. قال ليونان روح نينوى، كانه امر جديد، كان اللي فات ده خلص. امر الرب يونان قائلا قم اذهب الى نينوى المدينه العظيمه ونادي لها المنادات التي انا مكلمك بها. روح ونادي عليها الندى اللي انا هقول لك عليه. فقام يونان وذهب الى نينوى بحسب قول الرب. اما نينوى فكانت مدينه عظيمه لله مسيره 3 ايام. بصوا خلي بالكم، هو قعد 3 أيام في الحوت. نينوى مدينة كبيرة نسبيا في زمانهم تتلف في 3 أيام. أظن اللي قعد 3 أيام في الحوت لو قال لي لف 30 سنة يلف، بس بلاش حوت، 3 أيام في الحوت يعلموا الواحد الأدب. ده هي المأمورية 3 أيام، وصدها كان 3 أيام. على رأي أبونا تدرس لما كان يقول الواحد مفروض يصلي قد ما بيخدم، طب أنت صليت 3 أيام بالعافية هتخدم 3 أيام. فقال له يلا معاك مأمورية 3 أيام تلف البلد تخلصي. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد. إيه بقى الكروتة دي بقى؟ كرواتة من أول، طب احنا لسه طالعين من الحوت يعني اختشي، يكون في أسد بعد كده ولا حاجة يعني، ده ما لحقناش. إنما الواحد فينا صحيح يوعد ويلتزم وبتاع، أول ما تبقى الدنيا يعني شادة شوية، أول ما تفك يفاصل ويقاوح ويراجع الموقف. فلفها في يوم ونادى وقال بعد 40 يوما تنقلب نينوى. يا ترى هي دي الرسالة اللي قالها له ربنا؟ وقال له نادي المناداة التي أنا مكلمك بها. مش عارفين الوحي ما قالش بالظبط هي دول الكلام اللي قاله ربنا اليونان يقوله ولا ما قالش كده. أصل الواحد متعود من ربنا يقول إيه؟ توبوا لحسن، مش دي طريقة ربنا دايما؟ توبوا يا ناس شركوا زاد، ده ممكن يحصل ويحصل كفاياكم. إنما هو جاب آخر حتة بس في النص اللي هي إيه؟ هتخرب بعد 40 يوم هتخرب. طب وهو ده كلام يخلي الناس تتوب؟ ايه يعني الكلام اللي انت قلته؟ فتلاحظوا انه ما نعرفش هو كان جزء كبير من الرسالة وقال اخرها، ولا قد تكون هي دي الرسالة. انما هي رسالة قصيرة جدا، ورسالة بصراحة غير مشجعة. بعد 40 يوم تنقلب المدينة، بس 5 كلمات. إنما الرسالة الصغيرة دي المختصرة جدا اللي ما فيهاش أي رجاء ولا أي وعد بالغفران ولا أي احتمال تغيير في المصير، كانت كافية إن الشعب ده كله يتغير. عشان كده ربنا يسوع قال لهم شوفوا دول تابوا بمنادات يونان. شوفوا احنا سمعنا وعظات في التوبة قد إيه بشعر راسنا، إنما دول سمعوا 5 كلمات وكلام بصراحة ما يديش أمل. لا بيقول لهم يتوبوا إزاي، ولا بيقول لهم احتمال لو تابوا ربنا يغفر ويسامح. ما قالش أهم كلمتين، هو كل اللي قاله قرار الإعدام بس. محدش عارف فيها استئناف، فيها طعن، فيها مش فاهمين حاجة هم. بعد 40 يوم تنقلب المدينة. فآمن أهل نينوى بالله. لابد أن يسبق التوبة إيمان. مفيش حد بيتوب بدون إيمان. هو تفتكر إن في حد بيتوب توبة مسيحية ما يكونش عنده إيمان؟ ما هو الإيمان هو اللي بيحرك التوب. لو أنت مش مصدق إن في دينونة هتتوب ليه؟ لو أنت مش مصدق إن المسيح مات عشاننا هتتوب ليه؟ لو أنت مش مصدق إن الخطية تودي جهنم هتتوب ليه؟ فمصدق دي هي اللي هتحرك التوب. الناس دول أمنوا، أنا مش عارف أمنوا ليه، مش عارف صراحة أمنوا ليه. بعض المفسرين بيقولوا مش بعيد يكونوا عرفوا حكاية إيمان، لأن ربنا يسوع قال تعبير بيشاور على دي، بيقول كما كان يونان آية لأهل نينوى. فكونه كان آية يعني هو بذاته قصته دي هي بهارتهم وخوفتهم، وقالت اللي يطلع من حوت صاحي لا ده جاي لنا من عند ربنا، ده يبقى بتاع ربنا صح. زي ما كان يونان آية للملاحين، كان يونان بالرغم من خطيته آية لأهل نينوى بذاته كده بشخصه بقصته. آمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيره. طبعا دول الناس ما حدش علمهم التوبة، يعملوا إيه؟ يلبسوا الخيش ويقعدوا على الأرض يجوعوا ما ياكلوش، يتذللوا ويقولوا يا رب ارحم، ما يعرفوش يقولوا حاجة تاني. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسي وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد، ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظماء قائلا لا تزق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيء. هم مش فاهمين، لا يكون البقر غيطانين احتياطي، هم مش عارفين، ما هم ناس بسطة جدا وجهلة روحيا جهلة، هيصوموا كل حاجة، الربع يصوم والبقر يصوم، ما هو هذا الإله العجيب المجهول مين يعرف يرضيه؟ على قد ما نعرف هنرضي. لا ترعى ولا تشرب ماء، منع الراعي ومرعى شرب الماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم، ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجع كل واحد عن طريق الربيع. هنا الناموس الطبيعي يسموه يعني إيه؟ الإنسان البدائي يعرف يتوب، يتوب يعني إيه؟ يبطل الغلط ويقول يا رب سامحني، هذه التوب دي ما حدش هيعلمها له، فعمله كده يرجع عن الغلط ويقول يا رب ارحم، ويتذلله بكل أنواع التذلل اللي يجي في بلده. لعل الله محدش مديهم رجاء، يعود ويندم ويرجع عن حمو وغضبه فلا نهلك. طبعا فعلا نفل في التوبة، يعني احنا كلنا صغيرين جنب الناس دول، النهاردة بنفاصل نقول نصوم لساعة 3 نكفية 12 ولا طب نخليها 2، طب انما الناس دي لانها عرفت ان فيها هلاك صاموا لما ناس كأنهم بتقع من الصوم. احنا طبعا ما بنعملش الحاجات الزيادة دي، مش مطلوب نصوم البهايم ولا الرضع، لكن الناس دول في تطرفهم كانوا مثل اعلى في الاحساس بالخطورة. هل انت في صوبتك حاسس بالخطورة؟ دي مسألة حياة أو موت، ويارتها حياة أو موت، دي أبدية راحت أبدية جات، الموضوع أخطر من الحياة والموت كمان. فهم حاسوا بالخطورة فخدوها جد قوي، وما حدش علمهم حاجة، ضميرهم اللي كان بيقول لهم. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرضية ندم الله على الشر. طبعا كلمة ندم كلنا فهمناها كدارس كتاب مقدس، أن دي الكلمة في القاموس البشري، يعني انت لما ترجع عن قرار خدته اسمها ندم، فربنا بيستخدمها عشان يقرب المعنى. انما هل ربنا ما كانش عارف انه هيعمل كده؟ طبعا كان عارف، كان عارف انه هيسامح، بس ما رضاش يقول كده عشان الناس تاخدها جد، فبان قدام الناس كانه رجع في كلامه، لكن ده مش رجع في كلامه لانه ما كانش عارف اللي هيحصل. فالجبير عشان كده في آية في عزقيال تقول هل الله إنسانا فيندم؟ يعني اوعى تفتكر انه بيندم ندم الإنسان العادي، ده مجرد تعبير عن تغيير القرار، والقرار لما ربنا قاله من الأول كان عارف كويس هيعمل ايه بعد كده. او ابسطها لكم بمثل، يعني هتعمل المشكلة عند بعض الناس الكلمة دي، ما يكون فيكوا أب عاوز يشد على ابنه عشان غلط غلطة جنبه، يقول له طيب بص النهاردة بالذات مفيش فتح، كون متفق مع مامته انها تروح تقول له شفت بابا زعل ازاي، ما انت برضه كنت غلطان، تعال بقى نعتذر ونقول له بابا مش هنعمل كده تاني ونحاول معاه. مؤامرة بين الاب والام شغل كبار يعني. فايه الولد يصدق ويروح لابوه ويقول له سوري يا بابا مش هعمل كده تاني وبتاع، يقول له خلاص المرة دي بس اخر مرة. فالاب يبان انه رجع في كلامه، هو من الاول ناوي، واخدين بالكم؟ بس هي كانت ايه سيناريو كده بس عشان الولد يتربى، فربنا كان ناوي يسامحهم لانه في سابق علمه شاف، لكن ما كانش هيقول كل حاجه من الاول. فغم ذلك يونان غما شديدا، يا يونان كفايه بقينا في اصحاح 4 متعدل بقى. يعني الدنيا ماشيه حلوه قوي، الناس ثابت، المفروض ان يونان يبقى فرحان، المأمورية ناجحة تمام اكثر مما يتوقع، انما كشفت ما في قلبه، كشفت لنا اللي حصل في اصحاح 1، هو ليه مرضاش يروح. حاجتين بيفسروا دي، الاولى انه مش بيحب الناس دول، فلانه مش بيحبهم رايح اكره، ولان ربنا سامحهم وكافئهم حاجة بغيض بالنسبة له بغيض. الحتة الثانية بقى ايه؟ غم ذلك يونان غما شديدا فاغتاص وصلى الى الرب وقال اه يا رب، قول انت بقى الحتة الثانية، اليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي، لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بغيظاظة، بطيء الغضب وكثير الرحمة، نادم على الشر. في حتة كبرياء أو في حتة ذات أو في حدة أنا كلمتي ما تنزلش، هروح أقول لهم بعد 40 يوم تتقلب المدينة وأطلع بعد كده كلامي في الهواء؟ يعدي 40 يوم وما يحصلش حاجة؟ وأنا كنت عارف أصل إنك هتعمل كده. شوفوا بقى، عارف ليه؟ عارف لأنه عارف ربنا إنه طيب. شوفوا ربنا أطيب من الإنسان بكتير. في التسامح وفي الرحمة مفيش إنسان يجي جنب ربنا. فقال له أصل أنا عارفك، أنت طيب، هيضحكوا عليك وتصدقهم، وبعدين تسامحهم اللي هيذلونا في يوم من الأيام دول. فبيقول آه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد، أنا كنت مرتاح في أرضي وقلت في بالي ما هو ربنا ده طيب، بدل بعتني في مشواري يبقى لازم هيسامحهم في الآخر، ما هي ما تجيش غير كده. فهروح أقول كلام هيطلع في الآخر مش هيتعمل. قال له عشان كده أنا هربت. قال يعني شوف، هو بيحلل لنفسه اللي كان عامله، يعني بعد ده كله لسه برضه عنه لما صلى اعتذر وتاب، انما رجع يقول له بصراحه كان معايا حق. الله، علمت انك اله رؤوف. طبعا ده الواحد درس، يعني بالرغم ان احنا عمالين نشوف في يونان حاجات مش حلوه، انما كام واحد فينا عنده هذه الثقه في ربنا؟ كام واحد يقدر يقولها كده بملء الثقه، علمت انك اله رؤوف ورحيم، انا متاكد إنك طيب رؤوف ورحيم بطيء الغضب كثير الرحمة ونادم على الشر، ما تحبش تعاقب حد، أنا عارفك، ما تحبش حد يروح جهنم مهما عمل، أنا فاهمك، عشان كده ما كنتش عاوز أروح، لأني كنت عاوزهم يروحوا جهنم. الآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي، يا رب خذني. دي غلطة كمان تضاف لرصيده. طب لو صدقك ربنا دلوقتي هتروح فين انت في الوضع دلوقتي ده؟ ده تاني مرة يحكم على نفسه بالموت. اول اصحاح قال ارموني في البحر كان يأس، وهذه يأس تاني اهو. في ناس بالرغم من مستواها الروحي ممكن تقع في حرب اليأس. يا رب خدني خلاص ملياش لازمة. ايه اللي بخليك عايدة؟ المفروض تبقى مهيص معهم وفرحان بيهم، حد يطول يشوف شعب كده تعادل حاله وبطل خطية. يا رب خدني لأن موتي خير من حياتي. لو ربنا واحد زينا بقى كان بصراحة رفضه تمام بقى، قال له انت بتجيش بالذوق، يعني مش معقول بعد ده كله تقول الكلام ده. انما ربنا سأل سؤال بمنتهى الوداعة، قال له يونان عايز اسألك حاجة، هو انت معاك حق في اللي بتقوله؟ هل اختصت بالصواب؟ هو انت شايف اللي انت بتقوله ده منطقي؟ يعني وتلاقي يونان ما ردش عليه خالص حاجه. يعني هنا تحس بقى ان ربنا اللي بيمتص غضب يونان، تصوره مع ان يونان ملوش حق في اللي بيعمله خالص، انما ربنا في اتباعه كأب يونان بيلخبط وربنا بيطيب خاطر، بيقول لحبيبي بس فكر في اللي بتقوله، معقول اللي انت بتقوله ده يكون معاك في حق؟ تزعل ان انا طيب وسامحت الناس؟ انا نزلت كلامك في الارض، طب ما دي كلمتي انا مش كلمتك. بعد 40 يوم تتقلب المدينه، كنت انا بالاولى اللي اقول ما يصحش كلمتي ترجع. ده انا مش زعلان ان كلمتي رجعت وانت زعلان ان كلمتك رجعت؟ هل اختصت بالصواب؟ ساعات الواحد يبقى محتاج السؤال ده، انت متغاظ ليه؟ ربنا بيقول للواحد فينا كده، مالك متغاظ على ايه؟ انت اللي زيك المفروض يتحاسب ويتحاكم، ايه اللي غيظك؟ ده المفروض تبقى مبسوط. وخرج يونان من المدينه وجلس شرقي المدينه وصنع لنفسه هناك مظله، قفش تاني مش عاوز يصلي، وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينه. الظهر كان عشمان يرجعوا تاني يغلطوا فربنا يقلب عليهم، او عاوز يتفرج على التوبه لانها توبه عجيبه، تصرفات عجيبة، الناس اتغيرت فعلا حالها 180 درجة، رجعوا عن طرقهم الشريرة. فأعد الرب الإله نفس التعبير اللي اتقال في الحوت، أعد الرب الإله حوتا. هنا المرة دي أعد الرب الإله يقطينة. يقطينة دي بيقولوا حاجة زي البلاد كده، بس العجيب كانت عندها أوردر إنها تطلع في يوم، لأنه ما فيش وقت، تطلع في سنة يكون اتحرق من الشمس، فجاء أوردر عجيب إن اليقطينة دي تطلع وتضلل عليه في نفس اليوم. فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ده بالضبط زي واحد عمال يطبطب على واحد كده، يعمل له كوباية ليمون ويقول له طب بس ما تفكرش، طب هدي أعصابك، طب انت الموضوع خالص، خلاص بلاش نتكلم في نينوى دي عفرتك، بلاش بلاش السيرة دي. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. يبان برضه إن هو زي الأطفال، يفرح قوي ويزعل قوي. ثم أعد الله، القصة شدت أخر، أعد حوتا وبعدين أعد يقطينة، دلوقتي أعد دود، عمال ربنا يصغر. في الأول كان بيشتغل بالحوت وبعدين باليقطينة، دلوقتي بالدود. عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. برضه دي إشارة إنه ممكن دودة تبوظ الدنيا، يعني خطية صغيرة عاوز يقول له أنت في دودة ملخبطاك، حاجة صغيرة مستخبية جواك هي اللي معفرتك مخلياك محروق. فيبست، وحدث عند طلوع الشمس، الشمس شدت بقى ما لقاش اليقطينة اللي بتضلل عليه، أن الله أعد ريحا شديدة. طبعا ربنا أحكم الحكاية بقى، فمش بس شمس، ريح خمسين شديدة عشان تعرفوا إيه الطعم الحر صحيح. فضربت الشمس على رأس يونان فدبل، فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي. تاني، هذا النبي العظيم المشاغب، إنما مثل جميل يدينا رجاء. إحنا بنعمل الحركات دي أكيد وأكثر، إن إحنا ربنا يدينا كثير ونرجع نخيف تاني ونقول كلام ملوش لازمة، وربنا يطول باله ويرجع يحايل، وبعدين مع أقل مشكلة نرجع نقفش تاني ونركب دماغنا ونقول أصله وفصله ويا ريت نموته. الله، فقال الله ليونان، أنا مش راضي أصلي، كل ده مستني أصلي، أم ربنا قال له أكلمك أنا بقى وأنت مش راضي تصلي، هل اختصت بالثواب من أجل اليقطينة؟ طب يا سيدي أنا مفوت لك من أجل نينوى، هقول معاك حق تتنرفز، دلوقتي معاك حق تتنرفز عشان موضوع اليقطينة. فقال اختصت بالثواب حتى الموت. هو مستنيه يقول له سوري، انا جاي معيش حق طبعا، انا بس كنت فرحان بيها، بس هو ما تعبش فيها خالص، فالمفروض ما يعني ما يزعلش الزعل ده كله. قال له لا طبعا متغاظ معايا حق، وبرضه ربنا في هدوءه العجيب يحتمل. فقال الرب، اخر كلمه بقى، انت اشفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. يعني ايه اللي انت زعلك؟ لا تعبت فيها ولا ربتها ولا قضيت معاها عشرة طويلة ولا حاجة، فعلا كل الزعل ده. افلا اشفق انا؟ هذه العلاقة بقى زي علاقة سنان باليقطينة، في علاقة أعمق وأعظم بين ربنا وكل البشر. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس، ربوة يعني 10,000، الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهايم كثيرة. يعني إيه؟ يعني قال له أنت حبيت اليقطينة جدا وفرحت بيها، أنا بحب الناس جدا، وانت حبيت يقطينة ما تعبتش فيها، انا تعبت في الناس جدا، انا معاشرهم يوم بيوم ساعة بساعة، انا عيني عليهم من قبل ما يتولدوا، عاوز بسهولة قوي تتصور ان هم يهلكوا. شوف انت زعلت قد ايه على يقطينة، مش عاوزني ازعل على ناس بتهلك ازاي؟ ده انت ما عملتش حاجة وزعلت كل ده، انا حبيت ادوقك ازاي الحزن على الهلاك، عشان تعرف قد ايه ربنا بيحزن على هلاك انسان، عشان تفرح لخلاص كل انسان. ستر مفرح جدا، وينتهي نهاية عجيبة، انه بالرغم انه اول اصحاح بيقول صعد شرهم امام الله، اتاري ربنا بيقول في باله ايه؟ لا يعرفون ماذا يفعلون؟ يمينهم من شمالهم بقلابة برس ما عرفوش حاجة. طب لماذا ذكر البهائم الكثيرة؟ الظاهر لأن البهائم صامت، فربنا برضو إيه يعني بص للبهائم، يعني عشان كده يقول مدينة عظيمة فيها ناس وفيها بهائم. طب يا رب ما أنت يعني تحب الناس أكثر، إنما الله محب للطبيعة كلها. من أجمل الأسفار اللي تحس فيها الطبيعة واضحة بحر، حوت، يقطينة، دودة، بهايم، واخدين بالكم؟ يعني عشان كده من أجمل القصص حتى للأطفال. ربنا محب البشر جدا ومحب الطبيعة جدا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.